بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الجهة الأولى، لا يمكن أن تنشأ الإرادة من مصلحة في نفس الإرادة. بالوجدان لا البرهان. سؤال يطرح نفسه، هل يمكن أن تنشأ الإرادة من مصلحة في نفس الإرادة؟ لا في نفس المراد. هل يمكن ذلك أو لا؟ الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من عدم معقولية أن تنشأ الإرادة من نفس الإرادة، لكن لا نلتزم بالدليل الذي التزم به المحقق العراقي، فنحن نلتزم أن الإرادة لا يمكن أن تنشأ من الإرادة، لأن الإرادة والشوق والحب يكون تعلقيان وتبعيان، فلا ينشأ من ملاكات في نفس الإرادة، وإنما ينشأ من ملاكات موجودة في متعلق الإرادة وهو المراد. وليس الوجه في الاستحالة هو البرهان الذي ذكره المحقق العراقي، بل الوجه في ذلك هو الوجدان، ولا يحتاج إلى برهان. فالبرهان الذي ذكره المحقق العراقي مفاده إن تعلق إرادة ونشوءها من مصلحة في نفس الإرادة يلزم من تعلق الإرادة بالفعل ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح، مع أنه لا فرق بين الفعل والتام. ليس هذا هو البرهان، لأن هذا البرهان جوابه واضح، وهو أنه لا يلزم الترجيح بلا مرجح. فإذا سألت من يلتزم بأن الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفس الإرادة، وسألته هذا السؤال، لما رجح الفعل على الترك؟ فإنه سيجيب لوجود مرجح وهو نفس الإرادة، فالمرجح قائم بنفس الإرادة لا المراد. فلو استشكل مستشكلون على هذا المكلف، لماذا أردت الإقامة؟ 10 أيام بدلا عن ترك الإقامة، مع أن كلا من الإقامة وتركها متساوٍ وعلى حد سواء بالنسبة إلى المكلف، وهذا ترجيح بلا مرجح، فإنه سيجيب إن المرجح موجود وهو إرادة الإقامة دون إرادة ترك الإقامة، فالمرجح هو وجود الإرادة وليس وجود الإقامة. إذن لا بد قبل الوصول إلى كلام المحقق العراقي وأنه يلزم الترجيح بلا مرجح، لا بد أن نلتزم بدعوى وجدانية أشبه بالمصادرة، وهو أن المرجح موجود وهو نفس الإرادة. ومفاد هذه الدعوة الوجدانية إنه في عالم التكوين يلحظ أن كل معلول يطلب من علته التي أعدت له، فمثلا يطلب الإحراق من النار لا من الماء، فالمعلول يطلب وجوده من علة خارجة عن هذا بحسب عالم التكوين، ومنه الإرادة فقد جعلت لها علة مخصوصة في عالم التكوين خارجة عن نفس الإرادة. فكما أن الإحراق يطلب من النار لا من نفس الإحراق، فكذلك الإرادة تطلب من أمر خارج عن حق الإرادة وهو الاعتقاد بوجود مصلحة في المراد. فإذا اعتقد المكلف بوجود مصلحة في متعلق الإرادة اشتاق إلى إيجاد المراد وأحب إيجاد المراد، فلا يمكن أن تطلب الإرادة من نفس الإرادة، وهذه دعوة وجدانية، وسوقها يكون مصادرة، وبدون هذه المصادرة لا يتم البرهان الذي أفاده المحقق العراقي رحمه الله. إذن برهان المحقق العراقي وهو استحالة الترجيح بلا مرجح بحسب الحقيقة هو في طول هذه المصادرة. فبعد أن يتم هذا البرهان لا بد أن نقول قبل تمامية برهان المحقق العراقي لو سلمنا به هناك شيء موجود في الرتبة السابقة، وهو أن الإرادة لا تنشأ من نفس الإرادة، فالإرادة معلول لا بد أن تنشأ من علة خارجة عنها وهي الاعتقاد بوجود مصلحة وملاك في متعلق الإرادة وهو المراد، فينشأ الحب والبغض نظرا لإدراك وجود المصالح والمفاسد. لكن الحق والإنصاف أن المحقق العراقي رحمه الله أشار إلى دعوى الوجدان ولم يقتصر على البرهان، يراجع نهاية الأفكار تقرير البروجردي للمحقق العراقي الجزء الأول صفحة 173، ويراجع لهذه الجهة الأولى كتاب بدائع الأفكار تقرير الميرزا هاشم الآملي للمحقق العراقي بحث المحقق العراقي الجزء الأول صفحة 208. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، واتضح أن الإرادة لا يمكن أن تنشأ من الإرادة بالوجدان لا البرهان. الجهة الثانية، التحقيق في الشاهد الفقهي الذي ذكره الفقهاء وهو قصد الإقامة، فقد ذكر بعض الفقهاء شاهد فقهي، شاهدا فقهيا وجدانيا على وقوع تعلق الإرادة بالإرادة خارجا، ومثال ذلك المكلف الذي ابتلي بتصحيح الإقامة بقصد الإقامة لتصحيح صومه، فلو سافر المكلف إلى مشهد المقدسة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وأراد أن يصلي تماما وأن يصوم هناك، فإنه يقال له لا بد أن تقصد الإقامة 10 أيام، فلو قصد الإقامة 10 أيام لكنه بقي يوم أو يومين ثم عدل عن الإقامة كما لو حصلت عنده حالة وفاة واضطر أن يرجع، فإنه يلتزم بأن صوم صحيح وأنه يبقى على التمام إلى أن يسافر. فما هو الوجه الفني لتصحيح صومه وصلاته؟ المحقق العراقي ذكر وجها لا يخلو من غموض، يراجع بدائع الأفكار الميرزا هاشم الآملي الجزء الأول صفحة 208، ونهاية الأفكار شيخ البروجردي الجزء الأول صفحة 174 و175. فقد ذكر أن المصلحة قائمة بالإقامة لا الإرادة، لكن المصلحة ليست قائمة بمطلق الإقامة بل بحصة خاصة من الإقامة وهي الإقامة القصدية، فقد نشأ قصد الإقامة من مصلحة قائمة لا بالقصد محضان بل بالإقامة القصدية، أي الإقامة المقيدة بالقصد، أي حصة خاصة من الإقامة وهي خصوص إقامة 10 أيام التي قيدت بقصد الإقامة. فتكون الإقامة بقصد بعض حصصها محطا للمصلحة، فلا يلزم الناقض. وما ذكره المحقق العراقي رحمه الله يحتمل فيه أمران، وإن كان ظاهر كلامه أقرب إلى الاحتمال الثاني دون الأول. احتمال الأول: إن المراد هو الإقامة المقيدة بالقصد، فنحمل كلامه على ظاهر الحصة الخاصة، فيقصد المسافر في المقام الإقامة المقيدة بالقصد على نحو القيد والتقيد، على نحو القيد والمقيد، تقيد بعد أمر ذهني خارجي، بحيث يكون محط المصلحة المقيد مع التقيد معا بنحو المركب الارتباطي الضمني. فالمكلف لا يرى المصلحة في مطلق الإقامة، بل في خصوص حصة خاصة من الإقامة، وهي الإقامة المقيدة بقصد الإقامة. وهذا الاحتمال الأول جوابه الفقهي واضح. إذ من الواضح فقهيا أن الإقامة ليس لها دخل أصلا في القصر والتمام حتى بنحو ضمني، فما يحقق صحة الصوم خارجين ليس نفس الإقامة بل قصد الإقامة، لأن المسافر لو فرض أنه قصد الإقامة وصام وبعد الصوم عدل عن الإقامة ولم يقم حتى يوم واحد فصومه صحيح، ولو صام كذا يوم ولم يكمل العشرة أيام فصومه السابق صحيح. فتصحيح الصوم نكتته ليس نفس الإقامة بل قصد الإقامة. إذن ليست النكتة هي الإقامة المقيدة بما هي مقيدة حتى ينحل الإشكال، بل صحة الصوم قائمة بنفس القيد محضاً وهو القصد من دون نظر إلى المقيد، فالإشكال باق على حاله بناء على الاحتمال الأول. واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني: أن يكون مقصود المحقق العراقي من الحصة الخاصة هو سد باب العدم من هذه الجهة، بمعنى أن الإقامة لها عدة أبواب من العدم، فتارة تعدم الإقامة في البلد لعدم وجود القوت، وتارة تعدم الإقامة في البلد لعدم وجود الأمن، وتارة تعدم الإقامة في البلد لأن شخصا أجبره على الخروج، وتارة تعدم الإقامة في البلد لأن المكلف لم يقصد الإقامة. فهذه أبواب لعدم الإقامة، وحينئذ يقال بأن محط المصلحة هو سد باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد، فكأن هذا حفظ لمرتبة من مراتب وجود الإقامة، وتقريب للإقامة نحو الوجود. فين أراد المحقق العراقي هذا الاحتمال الثاني، أي سد باب خاص من أبواب عدم الإقامة، وهي أن المصلحة في تصحيح الصوم قائمة بحفظ مرتبة من شؤون وجود هذه الإقامة، أي سد باب عدم الإقامة من جهة عدم القصد. فهذا صحيح، لكنه عبارة أخرى عن قيام المصلحة بنفس القصد، فإن سد باب عدم الإقامة الناشئ من عدم قصد الإقامة عبارة عن القصد، عبارة عن قصد الإقامة، تفنن في التعبير. وليس هذا جزءان من وجود الإقامة خارجان، وإن أطلق فهذا مسامحة في التعبير. فواقع المطلب هو سد باب عدم الشيء من ناحية هذه المقدمة من مقدماته. عبارة أخرى، عدم الإقامة من جهة عدم القصد منعه بماذا يكون؟ بقصد الإقامة، وكفى الله المؤمن القتال، لا أكثر من هذا الإشكال، لا أكثر من هذا المقدار. فرجع الإشكال وهو أن أخذ القصد في القصد، أخذت الإرادة، صار بعد يا أخي تمام المصلحة في القصد، وليست المصلحة في المقصود. صار تمام المصلحة في الإرادة لا المراد. إذن هذا الكلام، هذا الأمر لا يمكن أن يرجع إلى محصل. فما هو التخريج الفني لهذه المسألة؟ كلامنا فعلا في المورد الأول، أخذ قصد الإقامة 10 أيام. هنا توجد 3 فرضيات. الفرضية الأولى، إن المراد بالإرادة الحب والبغض، الشوق وعدم الشوق، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، إن المراد بالإقامة ليس الحب، المراد بالإرادة ليس الحب بل البناء والالتزام. فمن يقصد الإقامة 10 أيام ليس بمعنى أنه أحب واشتاق واشتهى أن يقيم 10 أيام، بل بمعنى أنه يلتزم ويبني على أنه يقيم 10 أيام. الفرض الثالث، إن المراد بالقصد ليس الحب والشوق كما في الفرض الأول، وليس الالتزام والبناء كما في الفرض الثاني، بل بمعنى الاطمئنان بأنه سيمكث 10 أيام. هذه فروض 3. إذن ما هو مناط صحة الصوم بالإقامة؟ الجواب قصد الإقامة. سؤال آخر، ما المراد بالقصد؟ هل هو الحب كما في الفرض الأول أو الالتزام والبناء كما في الفرض الثاني أو الإطمئنان كما في الفرض الثالث؟ هذه فروض 3 قابلة للمناقشة. تتمة الكلام في هذه الفروض يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.